بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى قال في جامعه في كتاب الأدب: باب ما جاء في النهي عن نسخ الشيب. قال حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني قال حدثنا عبده عن محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن نسخ الشيب وقال إنه نور المسلم. قال: هذا حديث حسن قد روي عن عبد الرحمن بن الحارث وغير واحد عن عمرو بن شعيب.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ما بعد. يقول لنا أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامع باب في النهي عن نسخ الشيب. المقصود من ذلك أن الإنسان إذا كان شابا ثم بدأه الشيب وصار فيه شعرات، فإنه لا ينسخ هذه الشعرات البيض التي ظهرت له حتى يبقى شعر لون شعره أسود ليس فيه شيء أبيض، وذلك بإزالة هذه الشعرات الطارئة التي حصلت له بل يبقيها، وهي علامة خير للإنسان، كما جاء في هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال نهى عن نفس الشيء وقال إنه نور المسلم. فهو يدل على عدم جواز التعرض لشعر الشيب بنفسه، ولكنه إذا وجد الشيب فإنه يغير بغير السواد، يغير الشيب بغير السواد. أما أن ينتف الشعر الأبيض فإن النهي جاء في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وقال إنه نور المسلم.
نور المسلم يعني ان 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 ان, إن علامة على يعني تقدمه في السن، وانه ممن تقدم، وان في الغالب يكون معه الاقبال على الله عز وجل، وان انه اذا لاح الشيء فقد تتغير حال الانسان من كونه عنده شيء من التقصير إلى كون عند شيء من الإقبال على الله عز وجل، فيكون ذلك خيرا له. كيف قال الشارع فيه؟
قال: الإضافة للاختصاص أي وقاره المانع من الغرور بسبب انكسار النفس عن الشهوات والفتور، وهو المؤدي إلى نور الأعمال الصالحة، فيصير نورا في قبره ويسعى بين يديه في ظلمات حشره. قال: حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني
هو
صدوق خارج القراه والترمذي والنسائي بن ماجه. عن
عبده بن سليمان ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن محمد بن إسحاق
وهو صديق أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
عن عمرو بن شعيب
وهو صديق أخرجه البخاري في جزء القراءة وأصحاب السنة.
عن أبيه
وأبوه شعيب بن محمد صديق أخرجه البخاري في أدب المفرد في جزء القراءة وأصحاب السنة.
عن جده عن
جده عبد الله بن عمرو العاص رضي الله تعالى عنهما أخرج حديثه وأصحاب كتب الستة. وفيه محمد بن إسحاق وهو مدلس، ولكنه تابع كما ذكر ذلك المصنف. قال: رواه عبد الرحمن
بن الحارث وغير واحد من عمرو بن سعيد.
رواه عبد الرحمن الحارث وغير واحد من عمرو بن سعيد، يعني سيكون هذا الذي هو مدلس وقد روى بالعنعنة تابع على ذلك، وعبد الرحمن الحارث هو صديق
له أوهام البخاري بن المقرد وأصحاب السنن.
نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب إن المستشار مؤتمن. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا الحسن بن موسى قال حدثنا شيبان عن عبد الملك بن عمير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: المستشار مؤتمن. قال: هذا حديث حسن، قد روى غير واحد عن شيبان بن عبد الرحمن النحوي، وشيبان هو صاحب كتاب وهو صحيح الحديث، ويكنى أبا معاوية. قال حدثنا عبد الجبار بن العلاء العطار عن سفيان بن عيينة قال: قال عبد الملك بن عمير: إني لأحدث الحديث فما أدع منه حرفا.
ثم أروى ليس ما جاء أن مستشار مؤتمن. المستشار هو الذي يستشار في أمر من الأمور، والذي استشاره ائتمنه وطلب منه أداء الأمانة، وذلك بأن يبين له ويوضح عن الأمر الذي استشاره فيه. فإذا كان استشاره في الإنسان من أجل أن يسافره أو يشاركه في تجارة أو غير ذلك من الأمور التي يحتاج إلى معرفة حال الرجل فيها، فإن عليه أن يبين له ما يعرف عنه، ولا يخفي عنه أشياء غير طيبة كان يعلمها المستشار، بل عليه أن يبين ما يعلمه عنه، لأن الذي استشاره ائتمنه وطلب منه أن يبين له ما يكون سببا في إقدامه أو سببا في إحجامه بأن يقدم على هذا الذي يستشير عنه أو يحجم عنه بحيث لا يتورط معه بأن يدخل معه في أمر من الأمور وهو متصف بصفات سيئة كما كان يعلمها، ولكن ذلك المستشار على علم بها، فإن الأمانة تقتضي أن يبين وأن لا يخفي لأنه مؤتمن، كما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المستشار مؤتمن، أي أن الذي استشاره ائتمنه وطلب منه أن يبين له ما يتعلق في الذي استشاره فيه حتى يقدم على بينه أو يحجم على بينه.
قال حدثنا أحمد بن مني
ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن الحسن بن موسى
ابن أشيب وهو
ثقة أخرج أصحاب كتب.
نعم.
عن شيبان
شيبان ابن عبد الرحمن النحوي ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن عبد الملك بن عمير
وهو
ثقة أخرج أصحاب كتب.
نعم.
عن أبي سلمة بن عبد الرحمن
أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عمير ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن أبي هريرة
رضي الله عنه أكثر الصحابة حديثا.
قال: وشيبان هو صاحب الكتاب وهو صحيح الحديث، ويكنى أبا معاوية. قال حدثنا عبد الجبار بن العلاء العطار
هو
لا بأس به رجله مسلم والترمذي والنسائي.
نعم.
عن سفيان بن عيينة
ثقة أخرج أصحابه الستة.
قال عبد الملك بن عمير: إني لأحدث الحديث فما أدع منه حرفا.
وهذا من سفيان بن عيينة يرويه عن عبد الملك بن عمير وهو أحد رواة الحديث، أنه كان يأتي بالحديث كما هو، يعني معناه أنه لا يختصره ولا يستقم من شيء، بل يأتي به كما أخذه وكما تلقاه، يأتي به كاملا دون أن يسقط. وأما الزيادة فمعلوم أن الإنسان لا يزيد في الحديث شيء، وإنما المحذور هو النقص، يعني النقص كما عرفنا اختصار الحديث في كلام للعلماء، يعني إذا كان مختصر يعني ما ذكره يعني لا يؤثر يعني اختصاره بأن يكون مشتمل على جمل كل جملة مستقلة, ولا يكون إذا حدث شيئا يكون متعلقا بشيء لم يحدثه يعني يحتاج إليه, فإن الشيء الذي يختصر يعني يكون يأتي بالفائدة دون أن يكون متعلقا بشيء لم يأتي به فيكون الكلام مناقصا. واختصار الحديث يعني كما هو معلوم جائز وسائر, وبعض العلماء يفعله منهم البخاري رحمه الله أنه كان يقطع الحديث على الأبواب فيأتي للحديث في أماكن متفرقة يذكر في كل موضع القطعة التي تناسبه. وأما الزيادة فمعلوم أنه لا يزاد في الحديث اللهم إلا الزيادة التوضيح أو كلمة, وهذا أحيانا يتبين وأحيانا يخفى فيكون مدرجا في الحديث, لأن المدرج إضافة كلام إليه ليس منه, وذلك بأن يكون جاء توضيحا ثم ما جاءت العبارة أو الصيغة التي تدل على أن هذا من بعض الرواة لتوضيح أو لبيان, زيادة من هذا القبيل الذي هو إيضاح وبيان, ثم أحيانا لا تأتي العبارة التي تدل على أنها مدرج فيظن أنه من الحديث. والأصل هو عدم الإدراج, الأصل هو عدم الإدراج حتى يثبت الإدراج.
قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا,
وهذا يبين لنا يعني مثل هذا الإسناد ومثل يعني ما تقدم كثيرا عناية المحدثين بالأخبار مطلقة بأسانيدها, مطلقة يعتنون بهذه أسانيدها حتى لو كان كلام يتعلق بشخص أو يتكلم في توثيقه أو يتكلم في ضبطه أو يتكلم في تضعيفه وما إلى ذلك يذكرونها بالأسانيد.
قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا وكيع عن داود بن أبي عبد الله عن ابن جدعان عن جدته عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم المستشار مؤتمن. قال وفي الباب عن ابن مسعود وأبي هريرة وابن عمر رضي الله عنهم. قال أبو عيسى هذا حديث غريب من حديث أم سلمة.
ثم أورد أبو عيسى حديث أم سلمة, نسخة الشارح فيها تقديم حديث مسلمة على حديث أبي هريرة, وهو الذي يناسب قوله في الباب عن أبي هريرة لأن ذكر الحديث أول ثم قال في الباب عن فلان وفلان فيهم أبي هريرة, فحديث أبي هريرة ذكره المصنف, ولكن يعني يبدو أن الترتيب عند المصنف هو يبدو بحديث مسلمة لأنه كما هي عادته يعني يذكر المفجر عن فلان وفلان يعني فلان وفلان وفيهم يعني من يكون أورده في نفس الباب يكون أورده في نفس الباب. الحاصل نسخة الشارع فيها تقديم حديث مسلمة على أبي هريرة, نعم, والحديث مثل حديث أبي هريرة حديث مسلمة هو حديث أبي هريرة تماما المستشار مؤتمن, وفي اسناده ضعف, ولكن الحديث الذي هو حديث ابي هريرة حديث حسن وهو ثابت فيكون ايضا يعني هذا الذي جاء من الضعف في حديث ام سلمة يشهد له حديث ابي هريرة فيكون الحديث او متنه صحيحا ثابتا بسبب وجود ما يشهد له أي لحديث أم سلمة الذي في أسنده ضعف من حديث أبي هريرة الذي هو مستقيم وسليم من الضعف.
قال حدثنا أبو كريب
ومحمد بن العلاء بن كريب ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن وكيع
وفيه ابن الجراح الرؤاس الكوفي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن داود بن أبي عبد الله
وهو
مقبول أخرج البخاري المفرد والترمذي.
نعم.
عن ابن جدعان.
عن ابن جدعان هو عبد الرحمن بن محمد بن زيد بن جدعان وهو
اتفقه النسائي البخاري المفرد والترمذي.
نعم.
عن جدته
وهي مجهولة أخرج لها
خالد المطرب الترمذي.
نعم.
عن أم سلمة.
عن أم سلمة هم المؤمنين هند بنت أبي أمية رضي الله عنها وحديثها أخرجه أصحاب الكتب الستة.
قال وفي الباب عن أبي مسعود وأبي هريرة وابن عمر.
مسعود عبد الله مسعود الهذلي رضي الله عنه أخرجه أصحاب الكتب الستة. وابن عمر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وهو من أكثر الصحابة حديثا. نعم يعني أقول يحفظ السر لا 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 يعلنه ولا يكشف وهذا من الأمانة أيضا أنه يدخل يكونه استشارة يعني معناه أنه يخطي يصدقه الحديث ويصدقه فيما يعلمه عن الشخص ومع ذلك يخطيه لا ينكر هذه الاستشارة وكونه استشارة.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الشؤم. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم وحمزة بن عبد الله بن عمر عن أبيهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال الشؤم في ثلاثة في المرأة والمسكن والدابة. قال أبو عيسى هذا حديث صحيح. وبعض أصحاب الزهري لا يذكرون فيه عن حمزة إنما يقولون عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وروى مالك بن أنس هذا الحديث عن الزهري فقال عن سالم وحمزة بن عبد الله بن عمر عن أبيهما. وهكذا روى لنا ابن أبي عمر هذا الحديث عن سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم وحمزة بن عبد الله بن عمر عن أبيهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. ولم يذكر فيه سعيد بن عبد الرحمن عن حمزة ورواية سعيد أصح لأن علي بن المديني والحميدي رويا عن سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه. وذكر عن سفيان قال لم يروي لنا الزهري هذا الحديث إلا عن سالم عن ابن عمر. وروى مالك هذا الحديث عن الزهري وقال عن سالم وحمزة بن عبد الله بن عمر عن أبيهما. وفي الباب عن سهل بن سعد وعائشة وأنس رضي الله عنهم. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن كان الشؤم في شيء ففي المرأة والدابة والمسكن. وقد روي عن حكيم بن معاوية قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا شؤم. وقد يكون اليمن في الدار والمرأة والفرس. قال حدثنا بذلك علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن سليمان بن سليم عن يحيى بن جابر الطائي عن معاوية بن حكيم عن عمه حكيم بن معاوية عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا.
ثم رأي أبو عيسى باب في الشؤم. فالشؤم هو ضد اليمن والتشاؤم ضد التيامن وضد الفعل وكل شيء بقدر الله وبقضاء الله وقدره سواء كان خيرا أو شرا ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. فقد جاءت الأحاديث بذكر الشؤم في ثلاث في البيت والمرأة والدابة. وجاء في بعضها كما هنا الشؤم وفي بعضها إن كان الشؤم وفي بعضها لا شؤم. والروايات التي فيها إن كان الشؤم ففي ثلاث هي الأرجح من غيرها. ومعنى ذلك أنه إذا كان الشؤم أو إن حصل أو فرض أنه يحصل فإنه يكون في هذه الأمور. وهذه الأمور لكونها ملازمة للإنسان ما هو شيء طارئ وينتهي, وإنما هو شيء ملازم. فإذا كان الإنسان عنده تشويش مثلا في هذه الأمور وعدم ارتياح ونفسه قلقة, فإن هذا يستمر معه فيتعب. فإذا ترك يعني هذا الذي ما ارتاحت نفسه إليه ونفسه قلقة وغير مرتاح, فإن ذلك فيه قطع للاستمرار يعني هذه الهواجس وهذه الظنون وهذه الأفكار التي تشوش عليه وقد تؤثر على صحته. وهذا بسبب ملازمتها, لأن المرأة يعني في ملازمة لها واستمرار في الحياة الزوجية, والدار ملازمة للمسكن واستمرار بها, والدابة كذلك كونه دائما على احتياج إليها واستعمال لها. فإذا كان حصل للإنسان تشوش بسبب شيء من هذه الأشياء, فإن كونه يتركه ويتخلص منه حتى يعني لا يستمر معه هذا التشويش وحتى لا يؤدي به ذلك إلى أمور تؤثر عليه وعلى صحته, فإن ذلك لا بأس به. ولهذا جاء في بعض الأحاديث ما يدل على هذا, يعني في حديث عند أبي داود قد أشار إليه المصنف أو أنهم كانوا سكنوا في دار وأنهم يعني كانوا مرتاحين وبعد ذلك سكنوا في دار أخرى فتغير حالهم, قال دعوها يعني دعوا هذه الدار فإنها غنيمة. فالحاصل أنه إذا كان الشيء فإنه يكون في هذه الأمور التي فيها ملازمة للإنسان والتي يتشوش الإنسان فيها استمرار, بخلاف الأمور الطارئة في الأمور اللي غير مستمرة فإن هذه تأتي وتذهب ولكن الشيء الذي فيه ملازمة هذا هو الذي يستمر مع الإنسان يكون في تشويش وقد يؤثر عليه وعلى صحته وعلى نفسه فيلحقه الضرر بذلك. وليس معنى ذلك أن الشؤم يكون في هذه الثلاث, ولكن إنسان فهو في هذه الثلاث. ولهذا قال الشيخ ناصر رحمه الله إنه شاذ يعني بدون ذكر إن كان الشؤم تجلي كذا, يعني معناه إنه يعني ليس بلازم, إن كان فإنه يكون في كذا وكذا. الثلاث الشؤم في كذا وكذا يعني معناه إنه ملازم لها.
ماذا
يقبل؟
لا
الشؤم. الإنسان لا يتشاعم يعني, ولكن مثل هذه الأشياء التي يكون فيها الاستمرار لا يعلق نفسه فيها ويجعله مستمرا على هذا القلق والارتياح وعدم الاطمئنان والهدوء. نعم.
قال الشؤم في ثلاثة, في المرأة والمسكن والدابة.
دابة المركوب الذي ملازم الإنسان يعني يركبه دائما وأبدا لأنه مركوب.
قال حدثنا ابن أبي عمر
هو العدني وهو صدوق خرج مسلم والترمذي والنسائي بن ماجه.
عن سفيان
هو بن عيينة ثقة خرج أصحابه من الستة.
عن الزهري
محمد مسلم بن عبد الله بن شهاب ثقة أخرج أصحابه من الستة.
عن سالم وحمزة
بن عبد الله بن عمر كل منهما ثقة وأخرج لهما أصحاب الكتب الستة.
عن أبيهما. قال وبعض أصحاب الزهري لا يذكرون فيه عن حمزة إنما يقولون عن سالم عن أبيه.
يعني أن بعض أصحاب الزهري ما يذكرون حمزة وبعضهم يذكرون حمزة وسالم, يعني معناه أن فيهم من يذكر سالم وحمزة وفيهم من يقف على سالم. والترمذي رحمه الله ذكر يعني جماعة من العلماء الذين ذكروا حمزة مع سالم ومنهم الإمام مالك.
وروى مالك بن أنس هذا الحديث عن الزهري فقال عن سالم وحمزة.
مالك إمام دار الهجرة حديث الفقيه أخذ حديث أصحابه في الشتاء.
قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن
سعيد بن عبد الرحمن المخزومي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. أخرج له
الترمذي والنسائي.
نعم.
عن سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه.
نعم.
ولم يذكر فيه سعيد بن عبد الرحمن عن حمزة، ورواية سعيد أصح، لأن علي بن المديني والحميدية رويا عن سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه.
علي بن المديني ثقة أخرج له أخرج له مسلم.
البخاري وابو داود.
البخاري وابو داود الترمذي والنسائي وماجه في التفسير.
والحميدي.
الحميدي عبد الله بن الزبير المكي ثقة أخرج له.
البخاري ومسلم في المقدمة وابو داود الترمذي والنسائي وماجه في التفسير. روي عن سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه، وذكر عن سفيان قال لم يروي لنا الزهري هذا الحديث إلا عن سالم عن ابن عمر. قال وفي الباب عن سهل بن سعد.
سهل بن سعد السعد رضي الله عنه أخرج أصحابه الستة.
وعائشة وأنس.
نعم.
وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن كان الشؤم في شيء ففي المرأة والدابة والمسكن.
نعم.
قال وقد روي عن حكيم بن معاوية قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا شؤم، وقد يكون اليمن في الدار والمرأة والفرس. حدثنا بذلك علي بن حجر.
يعني كما أنه يعني يكون قد يكون الشؤم قد يكون اليمن أيضا. حدثنا بذلك إيش؟
علي بن حجر.
علي بن حجر بن ياس ثقة أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي.
عن إسماعيل بن عياش.
إسماعيل بن عياش وهو صديق روايات عن الشاميين.
نعم.
مخلق في غيرهم، وهذا من روايات عن الشاميين أخرج له
البخاري ورفع اليدين وأصحاب السنن.
نعم.
عن سليمان بن سليم
وهو
ثقة وأصحاب السنن.
نعم.
عن يحيى بن جابر الطائي
هو
ثقة وأصحاب المخرج ومسلم وأصحاب السنن.
نعم.
عن معاوية بن حكيم
وهو مقبول أخرج له
الترمذي.
نعم.
عن عمه حكيم بن معاوية
ومقتله في صحبته أخرج له
قال حافظ الصواب أنه تابعي قدره الترمذي ابن ماجه.
نعم. وجاء من طريق أخرى يعني عن 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 صحابي أبو ذكر الصحابي فيه ما أشار إليه في الشارع اسمه هذا ده.
نعم.
نعم. نعم.
كلام الحافظ التحديد.
لا هنا الشارح ما ذكر.
ذكر.
ما ذكر طريق آخر فيه الصحابي. صحابي يعني هو له صحبه. صحابي يعني ما مختلف في صحبته. يعني هذا مختلف في صحبته. لكن جاء أنه يرويه عن صحابي.
هو نفس معاوية حكيم معاوية؟
لا 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 اسم آخر فيها غريب يعني كذا يعني هذه مها إذا كان هذا لعل الشيخ ناصر ذكر فيه الشيخ ناصر عزاوي لوين ما الشارح ولا عند الشيخ ناصر عند الشارح شيء.
وذكر أنه هناك من قال عن يعني يروي حكيم معاوية عن أبي
عن معاوية
عن حكيم معاوية.
لا غير حكيم. حكيم هذا هو بالحكيم هذا الذي مختلف في صحبته والحافظ كان أنه تابع. لكن في واحد في طريق أخرى لعل يتنهي عند الشارح لأنه عند الشيخ ناصر يعني اسم كذا غريب يعني ما هو الأسماء المشهورة الواضحة.
هنا ما قاله الخطابي أنه بمعنى الاستثناء من الطيرة أي لا طيرة منهي عنها إلا أن تكون في ثلاث.
من يقول
الخطابي؟ الخطابي
يعني توفيق بين النصوص.
لا لا
كثير.
لا لأن النووي قال أن الحديث يحمل على ظاهر. قال مالك وطائفة هو على ظاهره وأن الدار قد يجعل الله تعالى سكناها سببا للضرر أو الهلاك وكذا اتخاذ المرأة المعينة أو الفرس أو القادم قد يحصل الهلاك عنده بقضاء الله تعالى ومعناه قد يحصل الشؤم في هذه الثلاث كما في الرواية إن يكن الشؤم في شيء. وقال الخطابي وكثيرون هو في معنى الاستثناء من الطيرة أي الطيرة منهي عنها إلا أن يكون له دار يكره سكناها أو امرأة يكره صحبتها أو فرس أو قادم فليفارق الجميع بالبيع ونحوه وطلاق المرأة.
هذا يعني بأساس أنه يفارق يعني فلا يستمر يعني فلا يستمر. ولهذا جاء في نفس الحديث عن أبي داود ذكره الشارع فقد سكت عليه وسكت عليه المنذري وهو يعني الشيخ ناصر صححها وحسنه وفيه أنه كان سكن دار يعني كثر عيالهم وخيرهم وكذا انتقل لدار أخرى فتغير الحال فطلعوها فإنها دميمة. نعم. والسبب في هذا كما ذكرت يعني الملازمة وكون الإنسان يستمر مشوش غير مرتاح قد يؤدي ذلك إلى ضررا على جسمه وعلى نفسه فإذا ترك ذلك الشيء ذهب التعلق الذي بقلبه ولنفسه.
يقول ما السبب في تخصيص المرأة لماذا لم يذكر الرجل كذلك قد يكون شؤما على المرأة؟
المرأة كما هو معلوم يعني الطلاق بيد الرجل هو الذي يستطيع يتخلص وما المرأة ما تستطيع تخلص اللهم إلا عن طريق الفسخ أو محاولة الفسخ. نعم.
ما الفرق بين الشؤم والتطير؟
الشؤم هو معنى التطير
عندما يجد
عند التطير يعني أنه هو تشاؤم ولكن من سبب الطيور هو التشاؤم بالطيور يعني من ناحية الطيران يمين أو شمال. ومعلوم أن هذا من الأمور الطارئة يعني الطيور وحركة الطيور لكن بخلاف الزوجة والجار هذا شيء ملازم للإنسان هي ما حصل عنده ارتياح وصار عنده تشوش يعني يتعلق قلبه ويتأثر ويكون مشغول الذكر دائما بهذه الدار وعدم ارتياح فيها الاستمرار يؤدي الى ضرر على الانسان في جسمه وفي نفسه وفي عقله. نعم.
يقول عندما يجد الرجل بعد زواجه مشاكل هل له ان يقول ما ربح من هذه الزوجة وهل يدخل هذا في الشؤم او التطير؟
كما هو معلوم ان الزواج يحصل معه ارتياح ويحصل معه عدم ارتياح لكن قد تكون المرأة ما عندها يعني شيء ينكره الرجل عليها ولكنها غير مرتاح يعني نفسه مشيكة، وإن كان هي أخلاقها كريمة، لأن المرأة إذا كان عندها أخلاق يعني فيكون التأثر من أخلاقها ومن صفاتها الذميمة، لكن قد تكون المرأة ما عندها شيء ولكنه غير مرتاح فيحصل له التشوش، فهذا هو الذي يكون في إمكان الشؤم. وأما إذا كانت المرأة عندها شراسة أخلاق وعندها كذا، هذا شيء آخر ما له علاقة في التشاؤم.
يقول إذا كان الشخص مقدما على شيء ثم تركه لخوف الأذى والضرر منه فهل يدخل في التشاؤم؟
إذا كان الضرر يعرف أن فيه ضرر وأنه لم يقدم عليه لما يعلم فيه من الضرر، هذا ما في تشاؤم، لأن هذا مبني على علم وعلى صفات في المرأة التي يريد أن يقدم عليها ثم ترك الإقدام عليها لما عرفه من أخلاقها أو من صفاتها.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء لا يتناجى اثنان دون ثالث. قال حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش قال وحدثني ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون صاحبهما. وقال سفيان في حديثه: لا يتناجى اثنان دون الثالث فإن ذلك يحزنه. قال أبو عيسى: هذا حديث صحيح، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يتناجى اثنان دون واحد فإن ذلك يؤذي المؤمن، والله عز وجل يكره أذى المؤمن. قال: وفي الباب عن ابن عمر وابي هريرة وابن عباس رضي الله عنهم.
ثم أبو عيسى: باب لا يتناجى اثنان دون الثالث. إذا كان ثلاثة في مجلس أو أنهم في سفر في حضرنا في سفر وانفرد اثنان بالحديث يتساران ويهمس بعضهما إلى بعض والآخر لا يشاركهم، ذلك يؤلمه ويحزنه، والرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك لما يترتب عليه من التأثر ومن الحزن والأذى الذي يحصل لنفس الثالث الذي ما أشركوه معه. أما إذا كان معه غيره ممن يمكن أن يقوم ويجلس بجانبه ويتحدث معه فإن هذا لا إشكال فيه ولا مانع، وإنما كلام فيما إذا كانوا ثلاثة واثنان انفرد بالحديث عن الآخر. أما لو كانوا أربعة ثم اثنان انفرد يتحدث عنه في بس، لأنه ليس واحدا الذي حصل تركه وعدم إشراكه، فيه آخر يمكن أن يكون هذا يذهب إلى بجوار هذا ويتحدثان بما بينهما، فلا يكون في ذلك إشكال. وكذلك لو كانوا أربعة ثم ثلاثة انفردوا وتركوا الرابع فإن ذلك مثل الاثنين مع الثالث، مثل الاثنين مع الثالث، لأن ذلك يحزنه. جاء في هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتناجى دون الثالث، بذلك أنه يحزنه أو يحزنه ويؤذيه. فهذا من الآداب العظيمة والأخلاق الكريمة التي جاء بها الإسلام والتي فيها صفاء القلوب وسلامتها وعدم دخول التأثر على بعض المتجالسين على من يجالسهم، حيث ينفرد بعضهم بالحديث عن بعض، وحيث لا يكون الذي يشركوه ليس له أحد يمكن أن يستأنس معه، فإنهم يتركون هذا التناجي إلى وقت آخر، يتركون هذا التناجي إلى وقت آخر أو يستأذنوه. وحتى الاستئذان قد يكون يوافق الإنسان وهو غير مرتاح، لكن إذا حصل الاستئذان يكون الأمر أهون.
قال لا يتنادى اثنان دون واحد فإن ذلك يؤذي المؤمن والله عز وجل يكره أبا المؤمن. قال حدثنا هناد
هناد بن الشري ثقة أخرجه البخاري خلق أفعال العباد ومسلم وأصحاب السنة
عن أبي معاوية
ومحمد بن خازم الضرير الكوفي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة
عن الأعمش
سليمان المهران الكاهلي الكوفي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
قال وحدثني ابن أبي عمر عن سفيان عن الأعمش عن شقيق
شقيق بن سلمة أبو وائل وهو ثقة مخضرم أخرج حديثه أصحاب كتب الستة
عن عبد الله
عبد الله بن مسعود الهذلي رضي الله عنه أخرج حديثه أصحاب كتب الستة.
قال وفي الباب عن ابن عمر وأبي هريرة وابن عباس جاءت الأسئلة إذا كان اثنان يتحدثان بلغة لا يفهمها الثالث
نفس الشيء يعني كونهم يتساران سواء بلغة يعرفها أو لغة لا يعرفها المهم أنهم انفردوا بالحديث عنه وصار هو يعني منعزلا ليس له مشارك. أما إذا كان يعني هم ما عندهم لغته ليس عندهم لغته ولو أشركوه ما استفاد منهم لأنه ما يعرف ماذا يقولون فمثل ذلك ما في مجال لإفراته لو قال يتفضل وجلس معهم وسمع كلامهم ورفعوا كلامهم ما يستفيد إلا إذا كان يعرف لغتهم فإن هذا هو الذي يؤلمه.
تنبيه على الطلاب
المطلوب من الطلاب الذين يأخذون المساعدات والزكوات أنهم يقدمون أوراق تشتمل كل واحد منهم على اسمه وبلده وتوقيعه وذكر التاريخ الذي هو اليوم.
رحمه الله تعالى باب ما جاء في العدة. قال حدثنا واصل بن عبد الأعلى الكوفي قال حدثنا محمد بن فضيل عن إسماعيل بن أبي خالد عن أبي جحيفة رضي الله عنه أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أبيض قد شاب وكان الحسن بن علي يشبهه وأمر لنا بـ13 قلوطا فذهبنا نقبضها فأتانا موته فلم يعطونا شيئا فلما قام أبو بكر رضي الله عنه قال من كانت له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عدة فليجئ فقمت إليه فأخبرته فأمر لنا بها. قال أبو عيسى هذا حديث حسن وقد روى مروان بن معاوية هذا الحديث بإسناد له عن أبي جحيفة نحو هذا وقد روى غير واحد عن إسماعيل بن أبي خالد عن أبي جحيفة قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وكان الحسن بن علي يشبهه ولم يزيد على هذا.
ثم إذا بعيسى باب في العدة وهي الوعد الذي يحصل للغير فيوفى به وأورد بعيسى حديث أبي جحيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم مساعدتهم فأمرهم بـ13 قلوطا وهي الشابة من الإبل فكثر صلى الله عليه وسلم قبل أن يتسلموها. توفي رسول الله قبل أن تسلموها فلم سلم لهم. ثم إن أبا بكر رضي الله عنه يعني أعلن في الناس وقال من كان له عند رسول الله عيدة فليأتي إلينا، يعني من كان الرسول وعده بوعد فليأتي إلينا حتى نفي بوعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا من 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 فضل أبي بكر رضي الله عنه ومن فضائله رضي الله عنه كونه قام بعد رسول الله خير قيام، حتى الوعود التي وعد بها الرسول صلى الله عليه وسلم نفذها وسعى إلى تنفيذها وطلب أن ما كان له عيدة فإنه يأتي إليه. وإذا كان هذا فيما يتعلق بالعيدات فغيرها مما هو أهم منها كالديون وما إلى ذلك إلا بأولى، فهو دال على فضل أبي بكر ونبله وقيامه في الأمر بعد رسول الله خير قيام، وأنه يقوم نيابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بكل ما كان يقوم به الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو خليفته ويؤدي الذي يؤديه الرسول صلى الله عليه وسلم ويأخذ الذي كان يأخذه الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا في باب كونه يؤدي، وأما في كونه يأخذ فقصة المرتدين وعزمه على إرجاعهم إلى ما كانوا عليه، وكذلك مانع الزكاة وأنهم يكونون على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأنهم يدفعون له ما كان يدفعونه للرسول صلى الله عليه وسلم، حيث قال والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه الى رسول الله لقاتلتهم على منعه. فهو في باب الاخذ وفي باب الاعطاء، يعني قام مقام الرسول صلى الله عليه وسلم في باب الاخذ وباب الاعطاء. باب الاخذ في مثل قصه المرتدين وقتال المرتدين ومنع الزكاه، والاعطاء مثل هذه الحديث الذي معنا في قصه الوفاء بوعود الرسول صلى الله عليه وسلم. أبو جحيفة وهب بن عبد الله السوائي رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وقد شاب، يعني ظهر عليه الشيب وكان الحسن يشبهه، وسألوه وأمر لهم يعني بثلاثة عشر قلوصا. وجاء في بعض الروايات أنه ذكر وصف الرسول صلى الله عليه وسلم وليس فيه ذكر العدة، وليس فيه ذكر العدة، يعني فيكون الحديث روية على الاختصار وعلى التمام. فبعض الروايات التي فيها ذكر الوصف دون العدة، وبعض الروايات التي فيها ذكر الوصف والعدة، ولا تنافي بينهما. نعم.
قال حدثنا واصل بن عبد الأعلى الكوفي
هو ثقة أخرج له
مسلم وأصحاب السنن.
نعم.
عن محمد بن فضيل
وهو صدوق أخرج أصحاب كتب الستة.
عن إسماعيل بن أبي خالد
وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن أبي جحيفة
أبو جحيفة هو ابن عبد الله السوائي رضي الله عنه أخرج أصحاب كتب الستة، وهذا من الرباعيات، لأن بين الترمذي وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة رواة. نعم.
قال وقد روى مروان بن معاوية هذا الحديث
وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد عن إسماعيل بن أبي خالد قال حدثنا أبو جحيفة رضي الله عنه أنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وكان الحسن بن علي يشبهه. قال أبو عيسى وهكذا روى غير واحد من إسماعيل بن أبي خالد نحو هذا، وأبو جحيفة اسمه وهب السوائي.
نعم.
قال حدثنا محمد بن بشار
الملقب بن دار ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن يحيى بن سعيد
وقطان ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في فداك أبي وأمي. قال حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري قال حدثنا سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن علي رضي الله عنه أنه قال ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم جمع أبويه لأحد غير سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه.
ثم قال أبو عيسى
رحمه الله باب في فداء أبي وأمي, والمقصود ذلك التفدية من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال علي رضي الله عنه ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم جمع أبويه يعني في التفدية فقال فداك أبي وأمي إلا لسعد بن وقاص فإنه قال ارمي فداك أبي وأمي. نعم.
قال حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري
هو ثقة أخرج له
مسلم وأصحاب السنن.
نعم.
عن سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد
يحيى بن سعيد الأنصاري ثقة أخرج أصحاب الستة.
عن سعيد بن المسيب
هو ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين أخرج إلى أصحاب كتب الستة.
عن علي
رضي الله عنه أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهاديين المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة رضي الله عنه وأرضاه وحديثه عند أصحاب كتب الستة.
قال حدثنا الحسن بن الصباح البزار قال حدثنا سفيان عن ابن جدعان ويحيى بن سعيد أنهما سمعا سعيد بن المسيب يقول قال علي رضي الله عنه ما جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم أباه وأمه لأحد إلا لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال له يوم أحد ارمي فداك أبي وأمي, وقال له ارمي أيها الغلام الحزور. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وفي الباب عن الزبير وجابر رضي الله عنهما وقد روي من غير وجه عن علي. وقد روى غير واحد هذا الحديث عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن سعد بن أبي وقاص قال جمع لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبويه يوم أحد قال ارمي فداك أبي وأمي.
ثم رجع الحديث عليه القرآن من طريق أخرى وفيها التوضيح يعني لقوله لم يجمع نفسه أبويه لأحد إلا لسعد بن وقاص حيث قال فإنه قال فداك أبي وأمي ارمي فداك أبي وأمي يوم أحد. نعم.
قال حدثنا الحسن بن الصباح البزار
هو
صدوق يهم غير البخاري وابو داود والترمذي والنسائي.
نعم.
عن سفيان عن ابن جدعان
بن جدعان هو علي بن زيد بن جدعان وهو صديق سيء الحفظ
ضعيف
وهو ضعيف أخرج له
قال المخرج مسلم وأصحاب السنة.
نعم. معه يحيى
بن سعيد
يحيى بن سعيد الأنصاري. نعم.
وفي الباب عن الزبير وجابر
عن الزهري عن
وفي الباب عن الزبير,
الزبير وجابر الزبير العوام رضي الله تعالى عنه أخرج له أصحابه في الستر. وجابر بن عبد الله الأنصاري أحد السبع المكثرين حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا بذلك قتيبة قال حدثنا الليث بن سعد وعبد العزيز بن محمد عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال جمع لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبويه يوم أحد, وهذا حديث حسن صحيح. قتيبة
قتيبة بن سعيد ثقة أخرج أصحابه في الستة.
من الليث بن سعد
الليث بن سعيد ثقة أخرج أصحابه في الستة.
وعبد العزيز بن محمد
الليث محمد الدرى وردي صدوق أخرج أصحابه في الستة.
عن يحيى بن سعيد عن سعيد المسيب عن سعد بن أبي وقاص.
نعم. سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أخرج أصحابه في الستة. العشرة بشرا بالجنة كلهم أخرج أصحابه في الستة. العشرة الذين بشروا بالجنة من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وسعيد وأبو عبيدة وعبد الرحمن بن عوف هؤلاء العشرة كلهم أخرج لهم أصحاب كتب الستة.
يقول ما حكم أن يقال الآن فداك أبي وأمي يا رسول الله؟
الإنسان يعني كون الرسول يفدي الإنسان الرسول بأبيه وأمه هذه قالها الصحابة, فكون الناس يقولون مثل ما قال الصحابة هذا سائر. ولكن هل تقال لأحد غير الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هذا هو الذي يعني يحتاج إلى بحث, يعني هل وجد أو لم يوجد. أما كون الرسول صلى الله عليه وسلم يقال فداه أبي وأمي هذا كثيرا ما يقع في الأحاديث بأبي أنت بأبي وأمي أنت يا رسول الله, يعني يخاطبونه وخاطبه الصحابة بأبي يعني أنت مفدي بأبي وأمي. لكن هل وكل إنسان يقول عن رسول تجاه أبي وأمي نعم هذا يقال كما قال الصحابة, لكن هل يقال في غيرهم في غير الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الكلام؟ هذا هو الذي يحتاج إلى بحث. ويناسب أن أحد الطلاب يبحث هذا الشيء لعله يجد في ذلك شيئا.
يقول كيف فد النبي صلى الله عليه وسلم سعد مع أن أبويه كافران؟
هذه عبارة يقال يعني حتى يعني تقال يعني بعد في حق الرسول صلى الله عليه وسلم والأبوان قد ماتا, يعني هذه في رواية فيها تعظيم, فيها لفظ فيه تعظيم وفيه توقير وتكريم يعني لمن تقال في حقه.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في يا بني. قال حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا أبو عثمان شيخ له عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا بني. وفي الباب عن المغيرة وعمر بن أبي سلمة رضي الله عنهم قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه, وقد روي من غير هذا الوجه عن أنس. وأبو عثمان هذا شيخ ثقة وهو الجعد بن عثمان ويقال ابن دينار وهو بصري, وقد روى عنه يونس بن عبيد وغير واحد من الأئمة.
ثم قال: باب قول يا بني, لكل إنسان يقول لغير ولده يا بني, فإن هذا من مما جاءت به السنة, وهو يعني يدل على العطف والحنان والرفق في مخاطبة الصغار بحيث يقول الكبير للصغير يا بني, كما أنه يقول للكبير يا عم إذا كان أكبر منه يقول له يا عم, وإذا كان مثله يقول له يا أخ. وقد جاء حديث عديدة في كون قال لأنس يا بني, منها هذا الحديث ومنها حديث سبق أنها مرت بنا فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم لأنس يا بني, فهذا يدل على أن الكبير يقول للصغير يا بني وإن كان وهو ليس من أبنائه ولكنه من باب العطف والحنان والرفق والشفقة. وأما القول يا عم فإن الصحابة يقول بعضهم لبعض كما جاء في الحديث الصحيح عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أنهم لما كانوا صفوا في بدر قال: عن يميني شاب من الأنصار وعن يساري شاب من الأنصار, يعني قال لي أحدهما: يا عم أتعرف أبا جهل؟ يا عم أتعرف أبا جهل؟ فقال: وماذا تريد منه؟ قال: بلغني أنه يسب الرسول صلى الله عليه وسلم, فلئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منه, يعني الذي موته الذي أجله قريب, يعني أنا أو هو الذي يموت, إما أنا وإلا هو. فيعني أشار إليه فانطلق أو اثنان انطلق إليه فقتلاه. فالحاصل أنه قال يا عم, يعني كل واحد منهما قال له يا عم أتعرف أبا جهل. فالكبير يقول للصغير يا بني, والكبير والصغير يقول الكبير يا عم. نعم.
قال حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب
هو
صدوق رواه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه.
نعم.
عن أبي عوانة
الوضاح بن عبد الله اليشكري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن أبي عثمان شيخ الله
وهو جعد بن عبد الرحمن
جعد بن عثمان وقيل جعد بن دينار.
نعم. وهو ثقة أخرج له
أصحاب الكتب إلا ابن ماجه.
نعم.
عن أنس
رضي الله عنه خادم الرسول صلى الله عليه وسلم وأحد المكثرين من حديثه.
قال: وفي الباب عن المغيرة وعمر بن أبي سلمة
المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أخرج أصحاب الكتب الستة، وعمر بن أبي سلمة هو ربيب الرسول صلى الله عليه وسلم أخرج له
أصحاب الكتب.
نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في تعجيل اسم المولود.
والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على آله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم، فهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، نفعنا الله بما سمعنا، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. يقول السائل: أليس قول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد في دليل على جواز هذا الأمر؟ فداك أبي وأمي. الشارح يذكر أنه قالها للزبير.
الرسول قال هذا يعني لهذا، لكن كونها تقال يعني الإنسان يقولها يعني أحد من الناس، هل يعني وجد استعمالها؟ هذا الذي نبحث عنه، هل وجد استعمالها عن السلف أنهم يقولون في غير الرسول صلى الله عليه وسلم فداك أبي وأمي؟ معلوم أن الأبوين يعني غاليان، ولكنهما دون الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن محبة الرسول أعظم من محبة الوالدين والناس أجمعين، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. فكونها تقال يعني وتبذل وتعطى يعني قد هذا يكون فيه استهانة في أمر الوالدين.
يقول: إذا قلت لآخر فداك نفسي أو أفديك بنفسي،
ما أعلم يعني هذا، لكن ذكر النفس أهون من الأب والأم.
يقول: إذا لم يغير الإنسان الشيء بل أبقاه على ما عليه، هل في ذلك بأس؟
في ذلك خلاف، منهم من قال بالوجوب وهو الأظهر، وبعضهم يقول بعدمه، فلا شك أن كل إنسان يغير، إذا شاب شعره وصار أبيض مثل ما جاء في قصة أبي قحافة كأنه ثغامة، قال: غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد. هذه السنة في هذا
النهي عن نفس الشيب للتحريم أو للتنزيه؟
لا، للتحريم.
هل يجوز صبغ الشعر الأسود بلون آخر كالحناء؟
الناس يبحثون عن السواد، ما يبحثون عن الحمرة. يعني كيف يعني يغير الأسود يعني الشيب البياض الذي هو يدل على الشيب والتقدم في السن، هو الذي الناس يعني يبحثون عن تغييره حتى يعني يبقى لهم الشباب أو أثار الشباب. وأما كونهم يغيرون الأسود إلى أحمر، من يفعل هذا؟ اللهم إلا بعض الناس اللي يغيرون السواد إلى أن يكون مثل لون الأوروبيين، فهذا سوء على سوء، لأن لونهم يعني فيها شطرة يعني بين الصفرة والحمرة، فكون الإنسان يغير السواد حتى يكون مثلهم هذا تشبه بالكفار، وفي نفس الوقت هو خروج عن الشيء المألوف، لأن المألوف هو أن السواد هو الذي يرغب فيه، ومن الذي يرفص عنده السواد ويغلى عنده الشيب ويغلى عنده، كما قال يعني بعض يقول الشاعر يقول: الشيب كره وكره أن يفارقه، الشيب كره وكره أن يفارقه، فأعجب لشيء على البغضاء محبوبي. الشيب كره، إذا قرن بالشباب صار غير مرغوب فيه، لكن إذا فكر بالموت الذي وراءه صار مرغوبا فيه. يصير مرغوبا فيه الشيء كرها وكرها أن يفارقه. فهو إذا نظر إلى ما قبله وهو الشباب صار هو مرغوبا فيه، وإذا نظر الموت اللي وراءه صار مرغوبا فيه.
يقول فضيلة الشيخ يوجد في بلدنا قرية لا يؤذن فيها للصلاة بدعوى أن من أذن يموت، هل لنا من الشوم؟
الأذان يعني من يأذن يموت؟ هذا خليهم يأذنون كلهم يموتون، يعني إن شاء الله يموتون بسبب خير.
قول عليه الصلاة والسلام إن كان الشؤم في شيء، هل يفهم أن الشؤم غير متحقق ولا موجود؟
قد يحصل، لأن لأنه إذا قيل الشؤم معناه أنه يعني حاصل وموجود، لكن إن كان الشؤم إن حصل فإنه يكون في هذا الشيء.
يقول لقد عملت مع شخص في عمل وبدأت معي المصائب وتشاءمت من هذا العمل وتركته.
إيش؟
عملت مع شخص في شيء في عمل وبدأت معه ثم بدأت معي المصائب فتشاءمت من العمل وتركته، هل هذا من التشاؤم؟
أبداً، هذا ليس من الأشياء الملازمة، ما هي من الأشياء الملازمة. الرسول إن كان الشؤم ففي كذا، أما غير ما في الإنسان يعج بها العمل يفعل ما يعج بهذا العمل لا يفعل، ما في ارتباط كونك شاركت انسان او اتفقت مع انسان على مشاركة او على يعني عمل من الاعمال، هذا الامر فيه واسع، لك ان تستمر ولك ان تبقى، لكن الشؤم لا تتشاءم، لا تتشاءم وانت انت بالخيار، وهذا ليس من الاشياء التي يكون فيها الملازمة التي جاءت في الحديث إن كان الشؤم ففي ثلاث، هذا أنت في سعة سواء ارتحت أو ما ارتحت، لك أن تقدم على الاستمرار برغبتك ولك أن تترك الاستمرار برغبتك.
يقول حفظك الله، هل يجوز أن يتلفظ الإنسان بقوله أنا أتشاءم من كذا، أتشاءم من لقاء فلان، أو أتشاءم من المحل الفلاني؟
لا، ما يصلح، لا يصح أن الإنسان يقول هذا الكلام، هذا الإنسان لا يجعل الشؤم على لسانه والتشاؤم على لسانه أو التشاؤم أمامه، وإنما يتوكل على الله عز وجل ولا يعلق نفسه بالتشاؤم.
إذا قال الصغير يا أبي بغير أبي هل ينكر عليه؟
لا، ما ينكر عليه، مثل ما يقال يا بني، مثل ما يقال يا بني وقال يا أبي، أو يعني يا أمي الكبيرة يا أمي، ما في بس.
يقول ما حكم قراءة قصيدة البردة للبصير جماعة عند حمل الميت؟
هذا من الأمور المحدثة والمبتدعة، فلا تستعمل لا عند يعني حمل الميت ولا عند غير ذلك، لأن فيها أمور منكرة.
وكذلك رفع الصوت بلا إله إلا الله محمد رسول الله،
وهذا كذلك من البدع.
ثم يجلس الإمام في ساحة المقبرة ويقرؤون القرآن جماعة حتى يدفن،
وهذا من البدع.
ويلقي الإمام موعظة بعيدا عن القبر،
الناس يذهبون إلى القبر ويجلسون حوله أو يقفون حوله، وإذا كان أنهم بعضهم يعني يصعب عليه أن ذهب القبر وجلس في أول مقبرة فيكون اتبع الجنازة وشق عليه، لكن إذا كانت المقبرة طويلة ومسافتها بعيدة ويشق عليه أن يذهب إلى مكان القبر فهو معذور إذا جلس. لكن الموعظة الرسول ما كان من عادته أن يعظ الناس، إلا أنه ثبت أنه في مرة من المرات كان القبر يلحد ما استكمل حفرة، فجلسوا في انتظار، فالرسول صلى الله عليه وسلم تكلم في هذه المناسبة التي جلسوا فيها ينتظرون انتهاء القبر، وحدث بالحديث الذي حديث براء بن عازب الطويل الذي فيه ما يحصل للإنسان في قبره وما يحصل له عند موته. حديث البراء بن عازب الطويل الذي رواه الإمام أحمد وغيره. الرسول ما كان من عادته أن يعظ الناس أو أنه يستمر على وعظ الناس، حصل منه في بعض الأحيان.
جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى قال في جامعه في كتاب الأدب: باب ما جاء في النهي عن نتف الشيب. قال حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني قال حدثنا عبده عن محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن نتف الشيب وقال إنه نور المسلم. قال هذا حديث حسن قد روي عن عبد الرحمن بن الحارث وغير واحد عن عمرو بن شعيب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أبي رسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ما بعد. تقول أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامع باب في النهي عن نتف الشيب. المقصود من ذلك أن الإنسان إذا كان شابا ثم بدأه الشيب وصار فيه شعرات فإنه لا ينسب هذه الشعرات البيض التي ظهرت له حتى يبقى شعر لونه لون شعره أسود ليس فيه شيء أبيض، وذلك لإزالة هذه الشعرات الطارئة التي حصلت له بل يبقيها، وهي علامة خير للإنسان كما جاء في هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال نهى عن نفس الشيء وقال إنه نور المسلم، فهو يدل على عدم جواز التعرض لشعر الشيب بنفسه، ولكنه إذا وجد الشيب فإنه يغير بغير السواد، يغير الشيب بغير السواد. أما أن ينتف الشعر الأبيض فإن النهي جاء في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وقال إنه نور المسلم.
نور المسلم يعني ان 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 ان, إن علامة على يعني تقدمه في السن، وانه ممن تقدم، وان في الغالب يكون معه الاقبال على الله عز وجل، وان انه اذا لاح الشيء فقد تتغير حال الانسان من كونه عنده شيء من التقصير إلى كون عند شيء من الإقبال على الله عز وجل، فيكون ذلك خيرا له. كيف قال الشارح فيه؟
قال الإضافة للاختصاص أي وقاره المانع من الغرور بسبب انكسار النفس عن الشهوات والفتور، وهو المؤدي إلى نور الأعمال الصالحة، فيصير نورا في قبره ويسعى بين يديه في ظلمات حشره. قال حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني
هو
صدوق خارج القراه والترمذي والنسائي بن ماجه. عن عبده
بن سليمان ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن محمد بن إسحاق
وهو صدوق أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
عن عمرو بن شعيب
وهو صدوق أخرجه البخاري في جزء القراءة وأصحاب السنة.
عن أبيه
وأبوه شعيب بن محمد صدوق أخرجه البخاري في أدب المفرد في جزء القراءة وأصحاب السنة.
عن جده عن
جده عبد الله بن عمرو العاص رضي الله تعالى عنهما أخرج حديثه وأصحابه في الستة. وفيه محمد بن إسحاق وهو مدلس ولكنه تابع كما ذكر ذلك المصنف قال رواه عبد الرحمن
بن الحارث وغير واحد من عمرو بن سعيد.
نعم رواه عبد الرحمن الحارث وغير واحد من عمرو بن سعيد. يعني سيكون هذا الذي هو مدلس وقد روى بالعنعنة تبع على ذلك. وعبد الرحمن الحارث هو صديق
له أوهام البخاري بن المقرد وأصحاب السنن.
نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب إن المستشار مؤتمن. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا الحسن بن موسى قال حدثنا شيبان عن عبد الملك بن عمير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: المستشار مؤتمن. قال: هذا حديث حسن. قد روى غير واحد عن شيبان بن عبد الرحمن النحوي، وشيبان هو صاحب كتاب وهو صحيح الحديث، ويكنى أبا معاوية. قال حدثنا عبد الجبار بن العلاء العطار عن سفيان بن عيينة قال: قال عبد الملك بن عمير: إني لأحدث الحديث فما أدع منه حرفا.
ثم أروى الله ما جاء أن مستشار مؤتمن. المستشار هو الذي يستشار في أمر من الأمور، والذي استشاره ائتمنه وطلب منه أداء الأمانة، وذلك بأن يبين له ويوضح عن الأمر الذي استشاره فيه. فإذا كان استشاره في الإنسان من أجل أن يصافره أو يشاركه في تجارة أو غير ذلك من الأمور التي يحتاج إلى معرفة حال الرجل فيها، فإن عليه أن يبين له ما يعرف عنه، ولا يخفي عنه أشياء غير طيبة كان يعلمها المستشار، بل عليه أن يبين ما يعلمه عنه، لأن الذي استشاره ائتمنه وطلب منه أن يبين له ما يكون سببا في إقدامه أو سببا في إحجامه، بأن يقدم على هذا الذي يستشير عنه أو يحجم عنه بحيث لا يتورط معه، بأن يدخل معه في أمر من الأمور وهو متصف بصفات سيئة كما كان يعلمها، ولكن ذلك المستشار على علم بها، فإن الأمانة تقتضي أن يبين وأن لا يخفي، لأنه مؤتمن كما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المستشار مؤتمن، أي أن الذي استشاره ائتمنه وطلب منه أن يبين له ما يتعلق في الذي استشاره فيه حتى يقدم على بينه أو يحجم على بينه.
قال حدثنا أحمد بن مني
ثقة أخرج أصحابه في الستة.
عن الحسن بن موسى
ابن أشيب وهو
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
نعم.
عن شيبان
ابن عبد الرحمن النحوي ثقة أخرج أصحابه في الستة.
عن عبد الملك بن عمير
وهو
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
نعم.
عن أبي سلمة بن عبد الرحمن
أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عمير ثقة أخرج أصحابه في الستة.
عن أبي هريرة
رضي الله عنه أكثر الصحابة حديثا.
قال: وشيبان هو صاحب الكتاب وهو صحيح الحديث، ويكنى أبا معاوية. قال: حدثنا عبد الجبار بن العلاء العطار
هو
لا بأس به رجله مسلم والترمذي والنسائي.
نعم.
عن سفيان بن عيينة
ثقة أخرج أصحابه الستة.
قال: عبد الملك بن عمير: إني لأحدث الحديث فما أدع منه حرفا.
وهذا من سفيان بن عيينة يرويه عن عبد الملك بن عمير، وهو أحد رواة الحديث، أنه كان يأتي بالحديث كما هو، يعني معناه أنه لا يختصره ولا يستقيم لشيء، بل يأتي به كما أخذه وكما تلقاه يأتي به كاملا دون أن يسقط. وأن الزيادة فمعلوم أن الإنسان لا يزيد في الحديث شيء، وإنما المحذور هو النقص، يعني النقص كما عرفنا اختصار الحديث في كلام العلماء، يعني إذا كان مختصر يعني ما ذكره يعني لا يؤثر يعني اختصاره بأن يكون مشتمل على جمل كل جملة مستقلة، ولا يكون إذا حدث شيئا يكون متعلقا بشيء لم يحدثه يعني يحتاج إليه، فإن الشيء الذي يختصر يعني يكون يأتي بالفائدة دون أن يكون متعلقا بشيء لم يأتي به، فيكون الكلام ناقصا. واختصار الحديث يعني كما هو معلوم جائز وسائر، وبعض العلماء يفعله منهم البخاري رحمه الله، انه كان يقطع الحديث على الابواب فيأتي للحديث في اماكن متفرقة يذكر في كل موضع القطعة التي تناسبه. واما الزيادة فمعلوم انه لا يزاد في الحديث اللهم الا الزيادة التوضيع او كلمة، وهذا احيانا يتبين واحيانا يخفى فيكون مدرجا في الحديث، لأن المدرج إضافة كلام إليه ليس منه، وذلك بأن يكون جاء توضيحا ثم ما جاءت العبارة أو الصيغة التي تدل على أن هذا من بعض الرواة لتوضيح أو لبيان، الزيادة تكون من هذا القبيل الذي هو إيضاح وبيان، ثم أحيانا لا تأتي العبارة التي تدل على أنها مدرج فيظن أنه من الحديث، والأصل هو عدم الإدراج، الأصل هو عدم الإدراج حتى يثبت الإدراج.
قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا،
وهذا يبين لنا يعني مثل هذا الإسناد مثل يعني ما تقدم كثيرا عناية المحدثين بالأخبار مطلقة بأسانيدها، مطلقة يعتنون بهذه أسانيدها حتى لو كان كلام يتعلق بشخص أو يتكلم في توثيقه أو يتكلم في ضبطه أو يتكلم في تضعيفه وما إلى ذلك يذكرونها بالأسانيد.
قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا وكيع عن داود بن أبي عبد الله عن ابن جدعان عن جدته عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم المستشار مؤتمن. قال وفي الباب عن ابن مسعود وأبي هريرة وابن عمر رضي الله عنهم قال أبو عيسى هذا حديث غريب من حديث أم سلمة.
ثم أورد أبو عيسى حديث أم سلمة، نسخة الشارح فيها تقديم حديث مسلمة على حديث أبي هريرة، وهو الذي يناسب قوله في الباب عن أبي هريرة، لأن ذكر الحديث أول ثم قال في الباب عن فلان وفلان فيهم أبي هريرة، حديث أبي هريرة ذكره المصنف، ولكن يعني يبدو أن الترتيب عند المصنف هو يبدو بحديث مسلمة، لأنه كما هي عادته يعني يذكر المفجاري عن فلان وفلان، يعني فلان وفلان وفيهم يعني من يكون أورده في نفس الباب، يكون أورده في نفس الباب، الحاصل نسخة الشارح فيها تقديم حديث مسلمة على أبي هريرة. نعم، والحديث مثل حديث أبي هريرة، حديث مسلمة هو حديث أبي هريرة تماما، المستشار مؤتمن، وفي اسناده ضعف، ولكن الحديث الذي هو حديث ابي هريره حديث حسن وهو ثابت، فيكون ايضا يعني هذا الذي جاء من الضعف في حديث أم سلمة يشهد له حديث أبي هريرة فيكون الحديث أو متنه صحيحا ثابتا بسبب وجود ما يشهد له أي لحديث أم سلمة الذي في إسناده ضعف من حديث أبي هريرة الذي هو مستقيم وسليم من الضعف.
قال حدثنا أبو كريب
ومحمد بن العلاء بن كريب ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن وكيع
وكيع الجراح الرؤاسي الكوفي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن داود بن أبي عبد الله
وهو
مقبول قال البخاري في المفرد والترمذي.
نعم.
عن ابن جدعان
هو عبد الرحمن بن محمد بن زيد بن جدعان وهو
اتقه النسائي البخاري في المفرد والترمذي.
نعم.
عن جدته
وهو مجهولة أخرج لها
خالف المفرد الترمذي.
نعم.
عن أم سلمة
أم المؤمنين هند بنت أبي أمية رضي الله عنها وحديثها أخرجه أصحاب كتب الستة.
قال وفي الباب عن ابن مسعود وأبي هريرة وابن عمر.
مسعود عبد الله بن مسعود الهذلي رضي الله عنه أخرجه أصحاب كتب الستة. هو ابن عمر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وهو من أكثر الصحابة الحديثة. نعم يعني أقول يحفظ السر لا لا لا, لا يعلنه ولا يسكت وهذا من الأمانة أيضا أنه يدخل لكونه استشاره يعني معناه أنه يخطي يصدقه الحديث ويصدقه فيما يعلمه عن الشخص ومع ذلك يخطيه لا ينكر هذه الاستشارة وكونه استشاره.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الشؤم. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم وحمزة بني عبد الله بن عمر عن أبيهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال الشؤم في ثلاثة في المرأة والمسكن والدابة. قال أبو عيسى هذا حديث صحيح. وبعض أصحاب الزهري لا يذكرون فيه عن حمزة إنما يقولون عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وروى مالك بن أنس هذا الحديث عن الزهري فقال عن سالم وحمزة بني عبد الله بن عمر عن أبيهما. وهكذا روى لنا ابن أبي عمر هذا الحديث عن سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم وحمزة بني عبد الله بن عمر عن أبيهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. ولم يذكر فيه سعيد بن عبد الرحمن عن حمزة ورواية سعيد أصح لأن علي بن المديني والحميدي رويا عن سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه. وذكر عن سفيان قال لم يروي لنا الزهري هذا الحديث إلا عن سالم عن ابن عمر. وروى مالك هذا الحديث عن الزهري وقال عن سالم وحمزة بن عبد الله بن عمر عن أبيهما. وفي الباب عن سهل بن سعد وعائشة وأنس رضي الله عنهم. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن كان الشؤم في شيء ففي المرأة والدابة والمسكن. وقد روي عن حكيم بن معاوية قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا شؤم. وقد يكون اليمن في الدار والمرأة والفرس. قال حدثنا بذلك علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن سليمان بن سليم عن يحيى بن جابر الطائي عن معاوية بن حكيم عن عمه حكيم بن معاوية عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا.
تمر يا أبو عيسى باب في الشؤم. الشؤم هو ضد اليمن والتشاؤم ضد التيامن وضد الفعل وكل شيء بقدر الله وقضاء الله وقدره سواء كان خيرا أو شرا، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. وقد جاءت الأحاديث في ذكر الشؤم في ثلاث، في البيت والمرأة والدابة، وجاء في بعضها كما هنا الشؤم، وفي بعضها إن كان الشؤم، وفي بعضها لا شؤم. والروايات التي فيها إن كان الشؤم ففي ثلاث هي الأرجح من غيرها، ومعنى ذلك أنه إذا كان الشؤم أو إن حصل أو فرض أنه يحصل فإنه يكون في هذه الأمور، وهذه الأمور لكونها ملازمة للإنسان ما هو شيء طارئ وينتهي، وإنما هو شيء ملازم. فإذا كان الإنسان عنده تشويش مثلا في هذه الأمور وعدم ارتياح ونفسه قلقة، فإن هذا يستمر معه فيتعب. فإذا ترك يعني هذا الذي ما ارتاحت نفسه إليه ونفسه قلقة وغير مرتاح، فإن ذلك فيه قطع للاستمرار يعني هذه الهواجس وهذه الظنون وهذه الأفكار التي تشيش عليه وقد تؤثر على صحته، وهذا بسبب ملازمتها، لأن المرأة يعني في ملازمة لها واستمرار في الحياة الزوجية، والدار ملازمة للمسكن واستمرار بها، والدابة كذلك كونه دائما على احتياج إليها واستعمال لها. فإذا كان حصل للإنسان تشيش بسبب شيء من هذه الأشياء، فإن كونه يتركه ويتخلص منه حتى يعني لا يستمر معه هذا التشويش، وحتى لا يؤدي به ذلك إلى أمور تؤثر عليه وعلى صحته، فإن ذلك لا بأس به. ولهذا جاء في بعض الأحاديث ما يدل على هذا، يعني في حديث عن أبي داود قد أشار إليه المصنف، أو أنه كانوا سكنوا في دار وأنهم يعني كانوا مرتاحين، وبعد ذلك سكنوا في دار أخرى فتغير حالهم، قال دعوها يعني دعوا هذه الدار فإنها ذميمة. فالحاصل أنه إذا كان الشؤم فإنه يكون في هذه الأمور التي فيها ملازمة للإنسان والتي يتشوش الإنسان فيها استمرار، بخلاف الأمور الطارئة في الأمور اللي غير مستمرة، فإن هذه تأتي وتذهب ولكن الشيء الذي فيه ملازمة هذا هو الذي يستمر مع الإنسان، يكون في تشويش وقد يؤثر عليه وعلى صحته وعلى نفسه فيلحقه الضرر بذلك. وليس معنى ذلك أن الشؤم يكون في هذه الثلاث، ولكن إن كان فهو في هذه الثلاث. ولهذا قال الشيخ ناصر رحمه الله إنه شاذ يعني بدون ذكر إن كان الشؤم ففي كذا، يعني معناه إنه يعني ليس بلازم، إن كان فإنه يكون في كذا وكذا. الثلاث الشؤم في كذا وكذا يعني معناه إنه ملازم لها. الإنسان لا يتشاءم يعني، ولكن مثل هذه الأشياء التي يكون فيها الاستمرار لا يعلق نفسه فيها ويجعله مستمرا على هذا القلق والارتياح وعدم الاطمئنان والهدوء. نعم.
قال الشؤم في ثلاثة، في المرأة والمسكن والدابة.
الدابة المركوب الذي ملازم الإنسان يعني يركبه دائما وأبدا لأنه مركوب.
قال حدثنا ابن أبي عمر
هو العدني وهو صديق أخرجه مسلم والسني والنسائي بن ماجه.
عن سفيان
هو بن عيينة ثقة أخرج أصحابه من الستة.
عن الزهري
محمد مسلم عبد الله بن شهاب ثقة أخرج أصحابه من الستة.
عن سالم وحمزة
بن عبد الله بن عمر كل منهما ثقة وأخرج لهما أصحابه من الستة.
عن أبيهما قال وبعض أصحاب الزهري لا يذكرون فيه عن حمزة إنما يقولون عن سالم عن أبيه،
يعني أن بعض أصحاب الزهري ما يذكرون حمزة وبعضهم يذكرون حمزة وسالم، يعني معناه أن فيهم من يترى سالم وحمزة وفيهم من يكتف على سالم. والترمذي رحمه الله ذكر يعني جماعة من العلماء الذين ذكروا حمزة مع سالم ومنهم الإمام مالك.
وروى مالك بن أنس هذا الحديث عن الزهري فقال عن سالم وحمزة.
مالك إمام الدار الهجرة حديث الفقيه أخذ حيث أصحابه للشفة.
قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن.
سعيد بن عبد الرحمن المخزومي ثقة أخرج أصحابه للشفة أخرج له
الترمذي والنسائي.
نعم.
عن سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه. ولم يذكر فيه سعيد بن عبد الرحمن عن حمزة. ورواية سعيد أصح لأن علي بن المديني والحميدية رويا عن سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه.
علي بن المديني ثقة أخرج له أخرج له مسلم
البخاري وابو داود
البخاري وابو داود الترمذي والنسائي وماجه في التفسير.
والحميدي
الحميدي عبد الله بن الزبير المكي ثقة أخرج له
البخاري ومسلم في المقدمة وابو داود الترمذي والنسائي وابن ماجه في التفسير. روي عن سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه. وذكر عن سفيان قال لم يروي لنا الزهري هذا الحديث إلا عن سالم عن ابن عمر. قال وفي الباب عن سهل بن سعد.
سهل بن سعد السعد رضي الله عنه أخرج له أصحابه الستة.
وعائشة وأنس. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن كان الشؤم في شيء ففي المرأة والدابة والمسكن. قال وقد روي عن حكيم بن معاوية قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا شؤم وقد يكون اليمن في الدار والمرأة والفرس. حدثنا بذلك علي بن حجر.
يعني كما أنه يعني يكون قد يكون الشؤم قد يكون اليمن أيضا. حدثنا بذلك إيش؟
علي بن حجر.
علي بن حجر بن ياس ثقة أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي.
عن إسماعيل بن عياش.
إسماعيل بن عياش وهو صديق في رواية عن الشاميين.
نعم.
مخلق في غيرهم وهذا من رواية عن الشاميين أخرج له
البخاري ورفع اليدين وأصحاب السنن.
نعم.
عن سليمان بن سليم
وهو
ثقة أخرج أصحاب السنن.
نعم.
عن يحيى بن جابر الطائي
هو
ثقة أخرج البخاري المخرج ومسلم وأصحاب السنن.
نعم.
عن معاوية بن حكيم
وهو مقبول أخرج له
الترمذي.
نعم.
عن عمه حكيم بن معاوية
ومقتلهم في صحبة أخرج له
قال حافظ والصواب أنه تابعي فدره الترمذي ابن ماجه.
نعم. وجاء من طريق أخرى يعني عن 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 صحابي أبو ذكر الصحابي فيه ما أشار إليه في الشارع اسمه هذا ده
نعم
نعم
كلام الحافظ التحديد.
لا هنا الشارح ما ذكر
ذكر
ما ذكر طريق آخر فيه الصحابي صحابي يعني هو له صحبه صحابي يعني ما مختلف في صحبته يعني هذا مختلف في صحبته لكن جاء أنه يرويه عن صحابي.
هو نفس معاوية حكيم معاوية؟
لا لا اسم آخر فيها غريب يعني كذا يعني هذه مها إذا كان هذا لعل الشيخ ناصر ذكر فيه الشيخ ناصر عزاوي لوين ما الشارح ولا عند الشيخ ناصر
نعم
عنه الشارحين.
وذكر أنه هناك من قال عن يعني يروي حكيم معاوية عن أبيه.
عن معاوية؟
عن حكيم معاوية؟
لا غير حكيم. حكيم هذا هو أبو الحكيم هذا الذي مختلف في صحبته. والحافظ كان أنه تابع. لكن في واحد في طريق أخرى لعل يتنهي عند الشارح لأنه عند الشيخ ناصر. يعني اسم كذا غريب يعني ما هو الأسماء المشهورة الواضحة.
هنا ما قاله الخطابي أنه بمعنى الاستثناء من الطيرة، أي لا طيرة منهي عنها إلا أن تكون في ثلاث.
من هو
الخطابي؟ الخطابي
يعني توفيق بين النصوص.
لا لا
كثير.
لا لأن النووي قال أن الحديث يحمل على ظاهر. قالت قال مالك وطائفة هو على ظاهره، وأن الدار قد يجعل الله تعالى تقناها سبب للضرر أو الهلاك. وكذا اتخاذ المرأة المعينة أو الفرس أو القادم قد يحصل الهلاك عنده بقضاء الله تعالى، ومعناه قد يحصل الشؤم في هذه الثلاث كما في الرواية إن يكن الشؤم في شيء. وقال الخطابي وكثيرون هو في معنى الاستثناء من الطيرة، أي الطيرة منهي عنها إلا أن يكون له دار يكره سكناها، أو امرأة يكره صحبتها، أو فرس أو قادم فليفارق الجميع بالبيع ونحوه وطلاق المرأة.
هذا يعني بقصد أنه يفارق يعني فلا يستمر، يعني فلا يستمر. كل هذا جاء في نفس الحديث عن أبي داود ذكره الشارع فقصفت عليه وسكت عليه المنذري، وهو يعني الشيخ ناصر صححه وحسنه، وفيه أنه كان سكن دار يعني كثر عيالهم وخيرهم وكذا، انتقلوا لدار أخرى فتغير الحال فطلعوها فإنها دميمة. والسبب في هذا كما ذكرت يعني الملازمة، وكون الإنسان يستمر مشوش غير مرتاح قد يؤدي ذلك إلى ضررا على جسمه وعلى نفسه. فإذا ترك ذلك الشيء ذهب التعلق الذي بقلبه وبنفسه.
يقول ما السبب في تخصيص المرأة؟ لماذا لم يذكر الرجل كذلك؟ قد يكون شؤما على المرأة.
المرأة كما هو معلوم يعني الطلاق بيد الرجل، هو الذي يستطيع يتخلص، أما المرأة ما تستطيع تخلص اللهم إلا عن طريق الفسخ أو محاولة الفسخ.
ما الفرق بين الشؤم والتطير؟
الشؤم هو معنى التطير،
عندما يجد
التطير يعني هو تشاؤم، ولكن من سبب الطيور هو التشاؤم بالطيور، يعني من ناحية الطيران يمين أو شمال. ومعلوم أن هذا من الأمور الطارية يعني الطيور وحركة الطيور، لكن بخلاف الزوجة والجار هذا شيء ملازم للإنسان. هي ما حصل عنده ارتياح وصار عنده تشوش يعني يتعلق قلبه ويتأثر ويكون مشغول بالذكر دائما بهذه الدار وعدم ارتياح فيها، الاستمرار يؤدي الى ضرر على الانسان في جسمه وفي نفسه وفي عقله.
يقول عندما يجد الرجل بعد زواجه مشاكل هل له ان يقول ما ربح من هذه الزوجة وهل يدخل هذا في الشؤم او التطير؟
كما هو معلوم ان الزواج يحصل معه ارتياح ويحصل معه عدم ارتياح، لكن قد تكون المرأة ما عندها يعني شيء ينكره الرجل عليها، ولكنها غير مرتاح يعني نفسه مشوشة، وإن كان هي أخلاقها كريمة، لأن المرأة إذا كان عندها أخلاق يعني يكون التأثر من أخلاقها ومن صفاتها الذميمة، لكن قد تكون المرأة ما عندها شيء ولكنه غير مرتاح فيحصل له التشوش، فهذا هو الذي يكون في إمكان الشؤم. وأما إذا كانت المرأة عندها جراسة أخلاق وعندها كذا، هذا شيء آخر ما له علاقة في التشاؤم.
يقول إذا كان الشخص مقدما على شيء ثم تركه لخوف الأذى والضرر منه فهل يدخل في التشاؤم؟
إذا كان الضرر يعرف أن فيه ضرر وأنه لم يقدم عليه لما يعلم فيه من الضرر، هذا ما في تشاؤم، لأن هذا مبين على علم وعلى صفات في المرأة التي يريد أن يقدم عليها ثم ترك الإقدام عليها لما عرفه من أخلاقها أو من صفاتها.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء لا يتناجى اثنان دون ثالث. قال حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش قال وحدثني ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون صاحبهما. وقال سفيان في حديثه: لا يتناجى اثنان دون الثالث فإن ذلك يحزنه. قال أبو عيسى: هذا حديث صحيح، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يتناجى اثنان دون واحد فإن ذلك يؤذي المؤمن، والله عز وجل يكره أذى المؤمن. قال: وفي الباب عن ابن عمر وابي هريرة وابن عباس رضي الله عنهم.
ثم يبقى باب لا يتناجى اثنان دون الثالث. إذا كان ثلاثة في مجلس أو أنهم في سفر في حضر أو في سفر وانفرد اثنان بالحديث يتساران ويهمس بعضهما إلى بعض والآخر لا يشاركهم، ذلك يؤلمه ويحزنه، والرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك لما يترتب عليه من التأثر ومن الحزن والأذى الذي يحصل لنفس الثالث الذي ما أشركوه معهم. أما إذا كان معه غيره ممن يمكن أن يقوم ويجلس بجانبه ويتحدث معه إن هذا لا إشكال فيه ولا مانع، وإنما كلام فيما إذا كانوا ثلاثة واثنان انفردا بالحديث عن الآخر. أما لو كانوا أربعة ثم اثنان انفردا يتحدث عنه في بس، لأنه ليس واحدا الذي حصل تركه وعدم إشراكه، فيه آخر يمكن أن يكون هذا يذهب إلى بجوار هذا ويتحدثون فيما بينهما، فلا يكون في ذلك إشكال. وكذلك لو كانوا خمسة أربعة ثم ثلاثة انفردوا وتركوا الرابع فإن ذلك مثل الاثنين مع الثالث، مثل الاثنين مع الثالث، لأن يعني ذلك يحزنه. فجاء في هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: جاءت اثنان دون الثالث، بذلك أنه يحزنه أو يحزنه ويؤذيه. فهذا من الآداب العظيمة والأخلاق الكريمة التي جاء بها الإسلام والتي فيها صفاء القلوب وسلامتها وعدم دخول التأثر على بعض المتجالسين على من يجالسهم، حيث ينفرد بعضهم بالحديث عن بعض، وحيث لا يكون الذي المشركوه ليس له أحد يمكن أن يستأنس معه، فإنهم يتركون هذا التناجي إلى وقت آخر، يتركون هذا التناجي إلى وقت آخر أو يستأذنوه. وحتى الاستئذان قد يكون يوافق الإنسان وهو غير مرتاح، لكن إذا حصل الاستئذان يكون الأمر أهون.
قال لا يتنادى اثنان دون واحد فإن ذلك يؤذي المؤمن والله عز وجل يكره أذى المؤمن. قال حدثنا هناد
هناد بن السري ثقة أخرجه البخاري وحفظه في العباد ومسلم وأصحاب السنة.
عن أبي معاوية
ومحمد بن خازم الضرير الكوفي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن الأعمش
سليمان المهران الكاهلي الكوفي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
قال وحدثني ابن أبي عمر عن سفيان عن الأعمش عن شقيق
شقيق بن سلمة أبو وائل وهو ثقة مخضرم أخرج حديثه أصحاب كتب الستة.
عن عبد الله
بن مسعود الهذلي رضي الله عنه أخرج حديثه أصحاب كتب الستة.
قال وفي الباب عن ابن عمر وأبي هريرة وابن عباس. جاءت الأسئلة إذا كان اثنان يتحدثان بلغة لا يفهمها الثالث
نفس الشيء يعني كونهم يتساران سواء بلغة يعرفها أو لغة لا يعرفها المهم أنهم انفردوا بالحديث عنه وصار هو يعني منعزلا ليس له مشارك. أما إذا كان يعني هم يعني ما عندهم لغة ما عندهم لغته ليس عندهم لغته ولو أشركوه ما استفاد منهم لأنه ما يعرف شيء ماذا يقولون فمثلية لك ما في مجال لإفراته لو قال يتفضل وجلس معهم وسمع كلامهم ورفعوا كلامهم ما يستفيد إلا إذا كان يعرف لغتهم فإن هذا هو الذي يؤلمه.
تنبيه على الطلاب
المطلوب من الطلاب الذين يأخذون المساعدات والزكوات أنهم يقدمون أوراق تشتمل كل واحد منهم على اسمه وبلده وتوقيعه وذكر التاريخ الذي هو اليوم.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في العدة. قال حدثنا واصل بن عبد الأعلى الكوفي قال حدثنا محمد بن فضيل عن إسماعيل بن أبي خالد عن أبي جحيفة رضي الله عنه أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أبيض قد شاب وكان الحسن بن علي يشبهه وأمر لنا بثلاثة عشر قلوطا فذهبنا نقبضها فأتانا موته فلم يعطونا شيئا فلما قام أبو بكر رضي الله عنه قال من كانت له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عدة فليجئ فقمت إليه فأخبرته فأمر لنا بها. قال أبو عيسى هذا حديث حسن وقد روى مروان بن معاوية هذا الحديث بإسناد له عن أبي جحيفة نحو هذا وقد روى غير واحد عن إسماعيل بن أبي خالد عن أبي جحيفة قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وكان الحسن بن علي يشبهه ولم يزيد على هذا.
ثم إذا بعث باب في العدة وهي الوعد الذي يحصل للغير فيوفى به وأورد أبو عيسى حديث أبي جحيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم مساعدتهم فأمرهم بثلاثة عشر قلوطا وهي الشابة من الإبل فتنفره صلى الله عليه وسلم قبل أن يتسلموها.
ف...
توفي رسول الله قبل أن تسلموها فلم سلم لهم. ثم إن أبا بكر رضي الله عنه يعني أعلن في الناس وقال من كان له عند رسول الله عيدة فليأتي إلينا، يعني من كان الرسول وعده بوعد فليأتي إلينا حتى نفي بوعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا من 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 فضل أبي بكر رضي الله عنه ومن فضائله رضي الله عنه كونه قام بعد رسول الله خير قيام حتى الوعود التي وعد بها الرسول صلى الله عليه وسلم نفذها وسعى إلى تنفيذها وطلب أنما كان له عيدة فإنه يأتي إليه. وإذا كان هذا فيما يتعلق بالعيدات فغيرها مما هو أهم منها كالديون وما إلى ذلك من باب أولى، فهو دال على فضل أبي بكر ونبله وقيامه في الأمر بعد رسول الله خير قيام، وأنه يقوم نيابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بكل ما كان يقوم به الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو خليفته ويؤدي الذي يؤديه الرسول صلى الله عليه وسلم ويأخذ الذي كان يأخذه الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا في باب كونه يؤدي، وأما في كونه يأخذ فقصة المرتدين وعزمه على إرجاعهم إلى ما كانوا عليه، وكذلك مانع الزكاة وأنهم يكونون على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأنهم يدفعون له ما كان يدفعونه للرسول صلى الله عليه وسلم، حيث قال والله لما منعوني عقالا كانوا يؤدونه الى رسول الله لقاتلتهم على منعه. فهو في باب الاخذ وفي باب الاعطاء، يعني قام مقام الرسول صلى الله عليه وسلم في باب الاخذ وباب الاعطاء. باب الاخذ في مثل قصه المرتدين وقتال المرتدين ومنع الزكاه، والاعطاء مثل هذه الحديث الذي معنا في قصه الوفاء بوعود الرسول صلى الله عليه وسلم. أبو جحيفة وهب بن عبد الله السوائي رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وقد شاب، يعني ظهر عليه الشيب وكان الحسن يشبهه، وسألوه وأمر لهم يعني بثلاثة عشر قلوصا. وجاء في بعض الروايات أنه ذكر وصف الرسول صلى الله عليه وسلم وليس فيه ذكر العدة، وليس فيه ذكر العدة، يعني فيكون الحديث روية على الاختصار وعلى التمام. فبعض الروايات التي فيها ذكر الوصف دون العدة، وبعض الروايات التي فيها ذكر الوصف والعدة، ولا تنافي بينهما. نعم.
قال حدثنا واصل بن عبد الأعلى الكوفي
هو ثقة أخرج له
مسلم وأصحاب السنن.
نعم.
عن محمد بن فضيل
وهو صدوق أخرج أصحاب كتب الستة.
عن إسماعيل بن أبي خالد
وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن أبي جحيفة
أبو جحيفة هو ابن عبد الله السوائي رضي الله عنه أخرج أصحاب كتب الستة، وهذا من الرباعيات، لأن بين الترمذي وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة رواة. نعم.
قال وقد روى مروان بن معاوية هذا الحديث
وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد عن إسماعيل بن أبي خالد قال حدثنا أبو جحيفة رضي الله عنه أنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وكان الحسن بن علي يشبهه. قال أبو عيسى وهكذا روى غير واحد من إسماعيل بن أبي خالد نحو هذا، وأبو جحيفة اسمه وهب السوائي. قال حدثنا محمد بن بشار
الملقب بندار ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن يحيى بن سعيد
وقطان ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في فداك أبي وأمي. قال حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري قال حدثنا سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن علي رضي الله عنه أنه قال ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم جمع أبويه لأحد غير سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه.
ثم قال أبو عيسى رحمه الله باب في فداك أبي وأمي. والمقصود ذلك التفدية من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال علي رضي الله عنه ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم جمع أبويه يعني في التفدية فقال فداك أبي وأمي إلا لسعد بن وقاص فإنه قال ارمي فداك أبي وأمي. نعم.
قال حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري
هو ثقة أخرج له
مسلم وأصحاب السنن.
نعم.
عن سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد
يحيى بن سعيد الأنصاري ثقة أخرج أصحاب في الستة.
عن سعيد بن المسيب
هو ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين أخرج له أصحاب في الستة.
عن علي
رضي الله عنه أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهاديين المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة رضي الله عنه وأرضاه وحديثه عند أصحاب في الستة.
قال حدثنا الحسن بن الصباح البزار قال حدثنا سفيان عن ابن جدعان ويحيى بن سعيد أنهما سمعا سعيد بن المسيب يقول قال علي رضي الله عنه ما جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم أباه وأمه لأحد إلا لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال له يوم أحد ارمي فداك أبي وأمي وقال له ارمي أيها الغلام الحزور. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وفي الباب عن الزبير وجابر رضي الله عنهما وقد روي من غير وجه عن علي. وقد روى غير واحد هذا الحديث عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن سعد بن أبي وقاص قال جمع لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبويه يوم أحد قال ارمي فداك أبي وأمي.
ثم رجع الحديث عليه من طريق أخرى وفيها التوضيح يعني لقوله لم يجمع نفسه أبويه لأحد إلا لسعد بن وقاص حيث قال فإنه قال فداك أبي وأمي ارمي فداك أبي وأمي يوم أحد. نعم.
قال حدثنا الحسن بن الصباح البزار
هو
صدوق يهم أبو البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي.
نعم.
عن سفيان عن ابن جدعان
بن جدعان هو علي بن زيد بن جدعان وهو صدوق سيء الحفظ
ضعيف
وهو ضعيف أخرج له
قال المفرد ومسلم وأصحاب السنة.
نعم. معه يحيى
بن سعيد
يحيى بن سعيد الأنصاري.
نعم. وفي الباب عن الزبير وجابر
عن الزهري
وفي الباب عن الزبير وجابر
الزبير العوام رضي الله تعالى عنه أخرج أصحابه في الستر. وجابر بن عبد الله الأنصاري أحد السبع المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا بذلك قتيبة قال حدثنا الليث بن سعد وعبد العزيز بن محمد عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال جمع لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبويه يوم أحد وهذا حديث حسن صحيح. قتيبة
قتيبة بن سعيد ثقة أخرج أصحابه الستة.
من الليث بن سعد
الليث بن سعيد ثقة أخرج أصحابه الستة.
وعبد العزيز بن محمد
ليس محمد الدرع وردي صدوق أخرج أصحابه في الستة.
عن يحيى بن سعيد عن سعيد المسيب عن سعد بن أبي وقاص.
نعم. سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أخرج أصحابه في الستة. العشرة مبشرون بالجنة كلهم أخرج لهم أصحابه في الستة. العشرة الذين بشروا بالجنة من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وسعيد وأبو عبيدة وعبد الرحمن بن عوف. هؤلاء العشرة كلهم أخرج لهم أصحابه في الستة.
يقول ما حكم أن يقال الآن فداك أبي وأمي يا رسول الله؟
الإنسان يعني كون الرسول يفدي الإنسان الرسول بأبيه وأمه هذه قالها الصحابة. كون الناس يقولون مثل ما قال الصحابة هذا سائغ. ولكن هل تقال لأحد غير الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هذا هو الذي يعني يحتاج إلى بحث. يعني هل وجد أو لم يوجد. أما كون الرسول صلى الله عليه وسلم يقال فداه أبي وأمي كثيرا ما يقع في الأحاديث بأبي أنت بأبي وأمي أنت يا رسول الله. يعني يخاطبونه وخاطبه الصحابة بأبي يعني أنت مفدي بأبي وأمي. لكن هل وكل إنسان يقول عن رسول فداه أبي وأمي، نعم هذا يقال كما قال الصحابة، لكن هل يقال في غيرهم في غير الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الكلام؟ هذا هو الذي يحتاج إلى بحث. ويناسب أن أحد الطلاب يبحث هذا الشيء لعله يجد في ذلك شيئا.
يقول كيف فد النبي صلى الله عليه وسلم سعد مع أن أبويه كافران؟
هذه عبارة يقال يعني حتى يعني تقال يعني بعد في حق الرسول صلى الله عليه وسلم، والأبوان قد ماتا، يعني هذه في رواية فيها تعظيم، فيها لفظ فيه تعظيم وفيه توقير وتكريم يعني لمن تقال في حقه.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في يا بني. قال حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا أبو عثمان شيخ له عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا بني. وفي الباب عن المغيرة وعمر بن أبي سلمة رضي الله عنهم قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه، وقد روي من غير هذا الوجه عن أنس. وأبو عثمان هذا شيخ ثقة، وهو الجعد بن عثمان، ويقال ابن دينار، وهو بصري، وقد روى عنه يونس بن عبيد وغير واحد من الأئمة.
ثم قال: باب قول يا بني، لكل إنسان يقول لغير ولده يا بني، فإن هذا من مما جاءت به السنة، وهو يعني يدل على العطف والحنان والرفق في مخاطبة الصغار، بحيث يقول الكبير للصغير يا بني، كما أنه يقول للكبير يا عم، إذا كان أكبر منه يقول له يا عم، وإذا كان مثله يقول له يا أخ. وجاء حديث عديدة في كون قال لأنس يا بني، منها هذا الحديث، ومنها حديث سبق أنها مرت بنا فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم لأنس يا بني، فهذا يدل على أن الكبير يقول للصغير يا بني، وإن كان وهو ليس من أبنائه، ولكنه من باب العطف والحنان والرفق والشفقة. وأما القول يا عم، فإن الصحابة يقول بعضهم لبعض، كما جاء في الحديث الصحيح عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أنهم لما كانوا صفوا في بدر، قال: عن يميني شاب من الأنصار، وعن يساري شاب من الأنصار، يعني قال لي أحدهما: يا عم أتعرف أبا جهل؟ يا عم أتعرف أبا جهل؟ فقال: وماذا تريد منه؟ قال: بلغني أنه يسب الرسول صلى الله عليه وسلم، فلئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منه، يعني الذي موته الذي أجله قريب، يعني أنا أو هو الذي يموت، إما أنا وإلا هو. فيعني أشار إليه فانطلق، أو اثنان انطلق إليه فقتلاه. فالحاصل أنه قال يا عم، يعني كل واحد منهما قال له يا عم أتعرف أبا جهل. فالكبير يقول للصغير يا بني، والكبير والصغير يقول الكبير يا عم. نعم.
قال حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب،
هو
صدوق رواه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه.
نعم.
عن أبي عوانة
الوضاح بن عبد الله اليشكري، ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن أبي عثمان شيخ له،
وهو جعد بن عبد الرحمن،
جعد بن عثمان وقيل جعد بن دينار.
نعم. وهو ثقة، أخرج له
أصحاب الكتب إلا ابن ماجه.
نعم.
عن أنس،
أنس رضي الله عنه، خادم الرسول صلى الله عليه وسلم، وأحد المكثرين من حديثه.
قال: وفي الباب عن المغيرة وعمر بن أبي سلمة.
المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، أخرج أصحاب الكتب الستة، وعمر بن أبي سلمة هو ربيب الرسول صلى الله عليه وسلم أخرج له
أصحاب الكتب.
نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في تعجيل اسم المولود.
والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على أبي ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم، فهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، نفعنا الله بما سمعنا، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. يقول السائل: أليس قول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد في دليل على جواز هذا الأمر؟ فداك أبي وأمي، الشارح يذكر أنه قالها للزبير.
الرسول قال هذا يعني لهذا، لكن كونها تقال يعني الإنسان يقولها يعني أحد من الناس، هل يعني وجد استعمالها؟ هذا الذي نبحث عنه، هل وجد استعمالها عن السلف أنهم يقولون في غير الرسول صلى الله عليه وسلم فداك أبي وأمي؟ معلوم أن الأبوين يعني غاليان، ولكنهما دون الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن محبة الرسول أعظم من محبة الوالدين والناس أجمعين، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. فكونها تقال يعني وتبذل وتعطى يعني قد هذا يكون فيه استهانة في أمر الوالدين.
يقول: إذا قلت لآخر فداك نفسي أو أفديك بنفسي،
ما أعلم يعني هذا، لكن ذكر النفس أهون من الأب والأم.
يقول: إذا لم يغير الإنسان الشيء بل أبقاه على ما عليه، على ما هو عليه، هل في ذلك بأس؟
في ذلك خلاف، لأنهم من قال بالوجوب وهو الأظهر، وبعضهم يقول بعدمه، فلا شك أن كل إنسان يغير، يعني إذا شاب شعره وصار أبيض فيما جاء في قصة أبي قحافة كأنه ثغامة، قال: غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد. هذه السنة في هذا
النهي عن نفس الشيب للتحريم أو للتنزيه؟
لا، للتحريم.
هل يجوز صبغ الشعر الأسود بلون آخر كالحناء؟
الناس يبحثون عن السواد، ما يبحثون عن الحمرة. يعني كيف يعني يغير الأسود يعني الشيب البياض الذي هو يدل على الشيب والتقدم في السن، هو الذي الناس يعني يبحثون عن تغييره حتى يعني يبقى لهم الشباب أو آثار الشباب. وأما كونهم يغيرون الأسود إلى أحمر، من يفعل هذا؟ اللهم إلا بعض الناس اللي يغيرون السواد إلى أن يكون مثل لون الأوروبيين، فهذا سوء على سوء، لأن لونهم يعني في شطرة يعني بين الصفرة والحمرة، فكون الإنسان يغير السواد حتى يكون مثلهم هذا تشبه بالكفار، وفي نفس الوقت هو خروج عن الشيء المألوف، لأن المألوف هو أن السواد هو الذي يرغب فيه، ومن الذي يرفص عنده السواد ويغلى عنده الشيب ويغلى عنده، كما قال يعني بعض يقول الشاعر يقول: الشيب كره وكره أن يفارقه، الشيب كره وكره أن يفارقه، فأعجب لشيء على البغضاء محبوبي. الشيب كره، إذا قرن بالشباب صار غير مرغوب فيه، لكن إذا فكر بالموت الذي وراءه صار مرغوبا فيه، يصير مرغوبا فيه. الشيب كره وكره أن يفارقه، فهو إذا نظر إلى ما قبله وهو الشباب صار هو مرغوب فيه، وإذا نظر للموت اللي وراءه صار مرغوب فيه.
يقول فضيلة الشيخ، يوجد في بلدنا قرية لا يؤذن فيها للصلاة بدعوى أن من أذن يموت، هل أذنت من الشوم؟
يعني الأذان يعني من يأذن يموت؟ أبد، خليهم يأذنون كلهم يموتون، يعني إن شاء الله يموتون بسبب خير.
قوله عليه الصلاة والسلام إن كان الشؤم في شيء، هل يفهم أن الشؤم غير متحقق ولا موجود؟
قد يحصل، لأن لأنه إذا قيل الشؤم معناه أنه يعني حاصل وموجود، لكن إن كان الشؤم إن حصل فإنه يكون في عدل شيء.
يقول لقد عملت مع شخص في عمل وبدأت معي المصائب وتشاءمت من هذا العمل وتركته.
إيش؟
عملت مع شخص في شيء في عمل وبدأت معه ثم بدأت معي المصائب فتشاءمت من العمل وتركته، هل هذا من التشاؤم؟
أبداً، هذا ليس من الأشياء الملازمة، ما هي من الأشياء الملازمة للرسول إن كان الشؤم ففي كذا، أما غيره ما في، الإنسان يعج بهذا العمل يفعل، ما يعج بهذا العمل لا يفعل، ما فيه ارتباط كونك شاركت إنسان أو اتفقت مع إنسان على مشاركة أو على يعني عمل من الأعمال، هذا الأمر فيه واسع، لك أن تستمر ولك أن تبقى، لكن الشؤم لا تتشاءم، لا تتشاءم، وأنت أنت بالخيار، وهذا ليس من الأشياء التي يكون فيها الملازمة التي جاءت في الحديث إن كان الشؤم ففي ثلاث، هذا أنت في سعة، سواء ارتحت أو ما ارتحت، لك أن تقدم على الاستمرار برغبتك ولك أن تترك الاستمرار برغبتك.
يقول حفظك الله، هل يجوز أن يتلفظ الإنسان بقوله أنا أتشاءم من كذا، أتشاءم من لقاء فلان، أو أتشاءم من المحل الفلاني؟
لا، ما يصلح، لا يصلح أن الإنسان يقول هذا الكلام، هذا الإنسان لا يجعل الشؤم على لسانه والتشاؤم على لسانه أو التشاؤم أمامه، وإنما يتوكل على الله عز وجل ولا يعلق نفسه بالتشاؤم.
إذا قال الصغير يا أبي بغير أبيه هل ينكر عليه؟
لا، ما ينكر عليه، يعني مثل ما يقال يا بني، مثل ما يقال يا بني يقال يا أبي، أو يعني يا أمي الكبيرة يا أمي، ما في بس.
يقول ما حكم قراءة قصيدة البردة للبصير جماعة عند حمل الميت؟
هذا من الأمور المحدثة والمبتدعة، فلا تستعمل لا عند يعني حمل الميت ولا عند غير ذلك، لأن فيها أمور منكرة،
وكذلك رفع الصوت بلا إله إلا الله محمد رسول الله،
وهذا كذلك من البدع.
ثم يجلس الإمام في ساحة المقبرة ويقرؤون القرآن جماعة حتى يدفن،
وهذا من البدع.
ويلقي الإمام موعظة بعيدا عن القبر،
الناس يذهبون إلى القبر ويجلسون حوله أو يقفون حوله، وإذا كان أنهم بعضهم يعني يصعب عليه ذهاب القبر وجلس في أول مقبرة فيكون اتبع الجنازة وشق عليه، لكن إذا كانت المقبرة طويلة ومسافتها بعيدة ويشق عليه أن يذهب إلى مكان القبر فهو معذور إذا جلس، لكن الموعظة الرسول ما كان من عادته أن يعظ الناس، إلا أنه ثبت أنه في مرة من المرات كان القبر يلحد ما استكمل حفرة، فجلسوا في انتظار الرسول صلى الله عليه وسلم، تكلم في هذه المناسبة التي جلسوا فيها ينتظرون انتهاء القبر، وحدث بالحديث الذي حديث براء بن عازب الطويل الذي فيه ما يحصل للإنسان في قبره وما يحصل له عند موته، حديث البراء بن عازب الطويل الذي رواه الإمام أحمد وغيره. الرسول ما كان من عادته أنه يعظ الناس أو أنه يستمر على وعظ الناس، حصل منه في بعض الأحيان.
جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.